رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. بعدما فرغنا من قصة صالح وقصة نوح وقصة هود، ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو إبراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فالج ابن عابر ابن شالح ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام. هذا نص أهل الكتاب في كتابهم. يقول في الحاشية سفر التكوين الإصحاح 11: وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي كما ذكروه من المدد، وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه السلام فأغنى عن إعادته. وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه عن إسحاق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب المبتدأ أن اسم أم إبراهيم أميلة، ثم أورب عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة. وقال الكلبي: اسمها بونا بنت كربة ابن كرثي ابن من بني أرفخشد ابن سام ابن نوح. وروى ابن عساكر موجه عن الكلمة أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان أو الضيفان. قالوا: ولما كان عمر تارح 75 سنة ولد له إبراهيم عليه السلام وناحور وهاران، وولد لهاران لوط. وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط، وأن هاران مات في حياة أبيه في أرض التي ولد فيها، وهي أرض الكلدانيين يعنون أرض بابل. وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار. وصح ذلك الحافظ ابن عساكر بعدما روى من طريق هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزه في جبل يقال قاسيون. ثم قال: والصحيح أنه ولد ببابل، وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السلام. قالوا: فتزوج إبراهيم سارة وناحور ملكة ابنة هاران يعنون ابنة أخيه. قالوا: وكانت سارة عاقرا لا تلد. قالوا: وانطلق تارح بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن ابنه لوط ابن هاران، فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، فنزلوا حران فمات فيها تارح وله 205 سنين. طبعا أعمارهم كانت طويلة. قالوا: وهذا يدل على أنه لم يولد بحران وإنما مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها. ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين وهي بلاد بيت المقدس، فأقاموا بحران وهي أرض الكلدانيين في ذلك الزمان، وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضا، وكانوا يعبدون الكواكب السبعة اللي أهل الأرض يعني. والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين، يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال. ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها، ويعملون لها أعيادا وقرابين. وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط عليهم السلام. وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلال. لهذا كان يرسل الله عز وجل الأنبياء لتطهير الأرض من الشرك وإحلال التوحيد. ولما كانت هذه الأمة يبقى فيها التوحيد إلى آخر الزمان لم يكن نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التوحيد قائم. مهما كان للشرك صور متعددة ومهما ضرب في الأرض بأقنابه في أقناب الأرض، لكن يبقى الموحدون ويبقى أهل السنة الذين يدلون الأمة على التوحيد الخالص. وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور وأبطل به ذلك الضلال. ولهذا نسبت جميع الأنبياء إلى إبراهيم عليه السلام، وكانت جميع الأنبياء من نتاج إبراهيم بعد إبراهيم. فنوح عليه السلام هو الذي أتى بعده الأنبياء إلى إبراهيم، وإبراهيم والذي أتى بعده الأنبياء إليه ونسب إليه. فإبراهيم له إسحاق وله إسماعيل، ومن إسحاق كان يعقوب ثم أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام ينتسبون إلى إبراهيم. فأتاه الله رشده في صغره، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. فالذي يفهم ويعلم ويضع الرشد والفطنة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولهذا قد يمن الله على الصغير بمنة الحفظ والعلم ورجاحة العقل من الصغر، وقد يحرم منها الكبير، ويفاضل الله عز وجل بين خلقه في الفهم، وذلك منة الله عز وجل على عباده. وكلما كان العبد مقبلا مفلسا منطرحا بين يديه سبحانه، كلما كان له من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، على قدر إقباله على الله، على قدر ما يكون فهمه وعلمه وتوفيقه وإرشاده وتوجيهه. وابتعثه رسولا واتخذه خليلا في كبره، آتاه رشده في صغره كما قال سبحانه ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل. ولهذا أخواني وكنا به عالمين، أي أهلا لذلك. ولهذا نجد الأنبياء لهم الإعداد الخاص، حتى سبحان الله العلماء الذين هم فرع عن ميراث الأنبياء، ما تجد العالم انتقل، يعني احنا انتقل من مقهى وكان عربيدا إلى كرسي التدريس، لكن الغالب في العلماء أن إعدادهم يرجع إلى الصغر، فتجده معروفا بالعقل ورجاحة العقل منذ الصغر، شخصيته نفسها شخصية خاصة، لا تجد خفيفا فيستهوى ولا فظا غليظا فينفر الناس من حوله، ولكن تجد عنده ربانية معينة وأهلية معينة. ولهذا ارجع إلى تراجم أهل العلم، تجد أحمد رحمه الله عليه، تجد مالكا، تجد الشافعية، تجد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ابن باز، هؤلاء لهم وضع خاص من الصغر، شخصية معينة. يعني ما تجد شيخا كذابا، ما عرفنا هذا أبدا، ما عرفنا لا كذابا ولا سراقا ولا مفتريا، بل يقول الحق وإليه يتحاكم وله يقعد. لا تجد كذابا ولا تجد شاذا يخرج من الكهوف والبضرومات، لكن راجع نشأة كل عالم إذا به قدوة حتى من الصغر. قد يكون جاهلا ببعض الأشياء، هذا لا يعيب الإنسان، لكن لا تجد عنده شذوذا ويجتمع الناس حوله، ولا تجد شخصيته شخصية فيها الندالة والخساسة والكذب والافتراء والتحامل أبدا، بل تجد شخصية الشيخ شخصية خاصة. راجع شخصية الألباني، وهو الحقيقة عالم هذا الزمان أو أعلم الناس في هذا العصر أو بوابة الفضل، فضل الله عز وجل على الأمة بمعرفة الصحيح من الضعيف وإيجاد هذا النفس في الأمة الآن، يرجع إليه رحمة الله عليه. ومع ذلك ما أكثر تراجعات الألباني رحمة الله عليه، حتى صنف في هذا التصنيفات تراجعات الألباني رحمة الله عليه في تصحيحه وتضعيفه، في تصحيحه وتضعيف يرجع إذا بان له الحق. كذلك العلامة ابن باز رحمه الله، تجد خير الناس فيما تحسبهم الله حسيبه في الديانة والعلم والورع، تجد العثيمين كذلك. فشخصية الشيخ شخصية مؤهلة، مؤهلة خاصة فيها من الإنصاف والتجرد ما فيها. نعم. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآيات في سورة العنكبوت. ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكان أول دعوته لأبيه، وكان أبوه ممن يعبد الأصنام، لأنه حق الناس بإخلاص النصيحة له. لما بدأ إبراهيم بأبيه؟ لأن أباه أولى الناس بذلك. لما يبدأ الإنسان بابنه؟ لما نادى نوح ابنه؟ لأنه مسؤول عنه. فهو إن كان مسؤولا عن الأمة بإطلاق، إلا أن أخص المسؤولية ما تعلق بمن يجب على الإنسان دعوتهم. ولهذا قال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإذا كان هذا في ما يتعلق بالنفقة، فكيف بما يتعلق بالدين؟ فكفى بالمرء إثما أن يضيع من جهة الدين من يعول ومن يجب عليه دعوتهم. ولهذا يبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الآيات. فذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة، وكيف دعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة. هكذا أسلوب الأنبياء، يدعون إلى الحق بألطف العبارة وأحسن إشارة لتفتح القلوب. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يقلد أهل الفظاظة ولو كان بعضهم كبيرا في العلم، إنما يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالرفق واللين. إلا رجل عاند وأعرض فهذا يشتد عليه، فبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه، فكيف تغنى عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر. ثم قال له منبها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع: وإن كان أصغر سنا من أبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما واضحا سهلا حنيفا يفضي بك إلى الخير في دنياك وأخراك. فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه، لأن الهداية لا يملكها أحد. ولو كان أخواني يملك أحد لأحد الهداية لملكها إبراهيم إمام الحنفاء لأبيه، ولملكها نوح لولده، ولملكها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. لكن سبحان الله، قصة الهداية هذه قصة عجيبة. لهذا لا ينبغي الإنسان أن يعير بأبيه إن ضل، أو بولده إذا انحرف، لأنك لو عيرته بأبيه إذا ضل وبابنه إذا انحرف فلتعير من هو أكبر منه علما ومكانة. عير إبراهيم عليه السلام، عير نوحا عليه السلام، عير محمدا عليه السلام، لكن لا يعير الإنسان بهذا طالما أنه يقوم بحق الدعوة، لأنه لا يملك الهداية إلا الله سبحانه وتعالى، والهداية ما يملكه أحد، هداية التوفيق هذه لا يملكه أحد. سبحان الله، قد ينام بين أحضان النبي امرأة ولا تؤمن، وقد ينام بين أحضان الكافر امرأة وتؤمن، كما ضرب الله مثل الذين آمنوا بامرأة فرعون، وضرب الله مثل الذين كفروا بامرأة نوح ولوط. بل تهدده وتوعده وقال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. شوف يا أخواني ما يظهر التأسد إلا في مواجهة الحق. كل واحد يأتي الرفق ومراعاة الأقارب قد يقتل الواحد رجل من أجل ابن عم عصبية. إذا وجد واحدا يعترض على ابن عم ولا يؤذيه قد يأتي بسكين يطعنه، كيف اعتدى على ابن عمه؟ لكن إذا جاءت الهداية والدعوة قتل هو ابن عمه. صحيح لا تجد التأسد إلا حيثما يكون الاستقامة والدعوة إلى الحق. الرجل اللي في حياته ما كلم أحدا ولا كان له مشكلة مع أحد وربما إذا أخذ ماله سكت، هذا تجده يتأسد عليك إذا كان في المسجد، وإذا كانت قصة هداية وقصة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى تجد يقوم الناس عليه، حتى الرجل هادئ يقوم عليه ويعارضه، لأن الشيطان يؤزز ويستفز. أبوك يتبرأ منك، الرجل يحلف على ابنته بالطلاق إن لم تخلع الحجاب، وعلى ابنه ويحلف على امرأته بالطلاق إن لم يحلق الولد لحيته. لكن لو الولد بقى شرب مخدرات إذا بيحترم نفسه، يحترم نفسه يفتح له البيت الساعة الثانية ليلا. فإن عتبت وقلت لماذا تفتح له وشرب الخمر ومخدرات عاقبه، يقول لك ابني أعمل إيه؟ ما هو ده بقى عار هيلحق بي، ابني أعمل إيه؟ أدى أنا ماسك العصر من النصف، لماذا لا تمسك العصر من المنتصف كما تزعم؟ إذا كان ولدك على الاستقامة يرجع لك بعد العشاء، كنت فين يا ابني؟ يحمل 10 كتب في يدي، كنت فين؟ كنت في درس. إذا به يتكلم ويسب ويشتم وكذا وكذا إلى آخره، وأنت تحرم علي مش عارف إيه، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وإحنا ناكل منين ونشرب منين ونعمل منين وهكذا. أما إذا كان شرب مخدرات وكان عربيدا لا يستطيع الأب أن يتكلم معه، وإن كلمت قال إيه بنعمل فيه. ولو أن ابنته فجرت وزنت لسطر عليها، بل من يقول إنها زانية ربما يقتله، أما ولده يقول أنا بريء منه، بل ربما يذهب إلى المسؤولين ويقول ابني هذا أنا بريء منه خذوه، ابني هذا كذا، يمشي مع الإرهابيين ويبلغ في ولده. فإذا كانت قضية الهداية استنفر الشيطان شياطين الإنس وقد يكون من أقرب الناس إليك. طب لماذا ترجم يا أباه؟ ترجم ولدك؟ نعم أرجم ولدي إذا كانت هذه القضية. في غير هذه القضية لو يحمل ولدا على يديه من الزنا يقول يا ابني رزقي تعال هات ونربي ورزقنا على الله. لو تحمل ابنته من الزنا يقول يا ابنتي استر على نفسك ونربي ورزقنا على الله. إلا هذه القضية سبحان الله قل من يوافقك عليها، قل من يوافقك عليها. نعم قال راغبنا أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، قيل بالمقال وقيل بالفعال، يعني لأرجمنك بالسباب أو لأرجمنك بالفعال يعني أضربك. واهجرني مليا أي واقطعني وأطل هجراني مليا طويلا. تبرأ أبو إبراهيم من إبراهيم وماذا يقول له؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إن قد جاءنا من العلم ما لا يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إن خاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ألطف عبارة يا أخوان. ومع ذلك لا لأرجمنك واهجرني مليا. فعندها قال له إبراهيم سلام عليك، لا يصلك مني مكروه ولا ينلك مني أذى، بل أنت سليم من ناحيتي. وزاده خيرا فقال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره أي لطيفا، يعني في أن هداني العبادة والإخلاص له، ولهذا قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. إن الداعية إلى الله يعيش بقلب كبير، إن قلب الداعية لا يكون محصورا على من إذا أحسن إليه أحسن إليه وإذا أساء أساء إليه. قلب الداعية كبير جدا يسع كل الناس، لهذا يصبر على جاهلهم ويؤانس ويحابب عالمهم ولا يتخذ موقفا شخصيا. الداعية ما يتخذ موقفا شخصيا، الداعية يوالي ويعادي على دينه ويعطي ويمنع لدينه، فلهذا نجد قلبه واسعا يمشي يريد أن يحتضن كل الناس، فينظر إلى صاحب البدعة صاحب المعصية بعين الرحمة من وجه، ويقول ليته يكون مهتديا ويعرض عليه الهداية ويصبر على أذاه، لأنه يريد أن يأخذه وأن ينشله مما هو فيه. فالداعية قلبه كبير، وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في هذا، ولهذا النبي كان يصلي ويقول لو أعلم أنني لو زدت على 70 لقبي الله لزدت على 70، وهم منافقون سبحان الله، ويقول أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه المفاصلة، جئنا لنقطة المفاصلة، وتبين أنه عدو، حينئذ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، إن إبراهيم لأواه حليم. ولهذا قال البخاري وخرج بسنديه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني، فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك، اليوم متى؟ اليوم في الآخرة. فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين، يعني ما زالت مناشدة إبراهيم حتى في أرض المحشر. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيأخذ بقوائمه أو فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، هذا أبوه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا، وقال في التفسير وساق بسنده عن أبو هريرة رضي الله عنه الحديث. نقف عند قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.